الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال مسألتان، بما أنه قال لواحق ثلاث في الملحق الأول أكمله، ثم ذكر مسألتان تبعا للملحق الأول. قال المسألة الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو المرأة الأجنبية أو لا؟ قيل نعم وقيل لا. هسا على اعتبار أنه هذا الخصي بعد لا يقوى على ممارسة الجنس مع المرأة مطلقا، سواء كانت محللة أو محرمة، فبما أنه لا يوجد هذا الشيء، فما الداعي أنه لأن لا ينظر؟ فلينظر. فقيل نعم لعدم المانع، وقيل لا. قال والثاني، وهو لا الأظهر لعموم المنع، لأن هناك منع بعد للرجال أنه يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، بعد أيضا للمؤمنات بعد بالنتيجة القاعدة تنطبق عليه، ولا يوجد ما يخصصه. يعني هذه القضايا التي تذكرون أنها مخصصة وأنه يحتمل تخصيصها للقاعدة الأصلية، هذا الكلام يعني لا دليل عليه بالنتيجة، لا دليل على التخصيص، فلا معنى وعموم المنع واضح أنه يشمله بلا كلام. وأيضا قال ملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء، المراد بملك اليمين المستثنى من
فأعطيك حقيقة وتلك إلى هفرق
يعني إذا وصل إلى أهله بعد بالليل يكره له، يكره لا يحرم، يكره له أن يطرق أهله، أن يأتي إلى زوجته في الليل. الملحق الثالث في خصائص النبي، طبعا بالنتيجة أنا ذكرت لكم أنه سابقا هاي المكروهات كلها لها آثار تكوينية، فلذلك يعني مو كلها تذكر، ولكن الآثار التكوينية هذه ليست لازمة لها على نحو العلة، كأنما العلة التامة وأنه لا تتخلف والآخره، ولكن في الغالب هو يحصل مثلا، أو أنه في كثير من الأحيان سيحصل سواء كان لم يكن غالبا. فبما أنه لا مثلا كما ذكرنا مثلا في الكلام أنه لا يؤمن عليه من الخرس فيقال بأنه يكره، بالنتيجة أنه ليس كل من تكلم أصيب ولده بالخرس، ولكن لا يؤمن عليه، فرق بين لا يؤمن عليه أو يصاب. لو كان يصاب بالخرس لكان هناك مثلا حكم بالتحريم، ولكن بما أنه لا يؤمن عليه يكون في معرض هذا الخطر فيكون بهذه الصورة. فكذلك يعني في هذه المسألة لما يقول أنه يكره له أيضا هناك يعني بعض المحاذير، فلذلك الشارع يقول بالكراهة.
يعني شيخنا مثل التدخين مسبب للسرطان ولكن ليس شرط
أنه نعم ليس علة تامة، ليس كل من دخن أصيبه، بعض من دخن أصيبه بصورة مباشرة بعضهم لا. الملحق الثالث في خصائص النبي صلى الله عليه وآله، وهي 15 خصلة، منها ما هو في النكاح ومنها ما هو في غيره. فالذي في النكاح وهو تجاوز الأربع بالعقد، يعني يجوز له أن يعقد على أكثر من أربع، وربما كان الوجه في جواز عقده لأكثر من الأربع بعدله بينهن دون غيره، أنه قادر على العدل بينهن، أما غيره فليس كذلك. طبعا هذا ربما وهو مندفع. والعقد يجوز له، الخصيصة الثانية أنه يجوز له العقد، أو أنه العقد بلفظ الهبة، بينما لغيره لا، لأن النساء ممكن أن تهب نفسها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، يعني بالنتيجة النبي مو ملزم بقبولها، فالإيجاب منها بأي لفظ كان يكون؟ بالهبة، ومن النبي بالقبول صلى الله عليه وآله. فبالنتيجة هذا الرشح يكون إيجاب وقبول، ويتحقق تتحقق به الزوجية. ثم لا يلزمه بها بهذه الواهبة لنفسها مهر ابتداء ولا انتهاء، يعني لا مقدم ولا مؤخر، لا معجل ولا مؤجل، هي وهبت نفسها. والثالثة وجوب التخيير لنسائه، ووجوب التخيير لنسائه هذا طبعا في زمان أوجب عليه ذلك، بين إرادته البقاء معه ومفارقته، إما أن تبقى معه أو تفارقه. الرابعة تحريم نكاح الإماء بالعقد، يحرم عليه أن ينكح الإماء بالعقد، يعني ممكن أنه يملكها بملك اليمين ولكن يعقد عليها كزوجة لا، بينما غيره يجوز له. والاستبدال بنسائه هذا أيضا في زمان طبعا، والزيادة عليهن، لأنه يعني يستبدل زوجة بزوجة، بما أنه لاحظ يعني أنه لا يحرم عليه الزيادة عليهن، يعني مثلا جدهن تسعة، فهل يجوز أن يستبدل واحدة بأخرى؟ ما أنه يحرم عليه الزيادة على التسعة، فبالنتيجة يستبدل أو لا يستبدل. قال والزيادة عليهن حتى نسخ ذلك بقوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، الآية. فعلى أي حال أنه هذا حكم يعني كان في زمان، ولكنه بالنتيجة مختص بالنبي صلى الله عليه وآله، أنه لا يستبدل مرأة بمرأة أو أنه لا يزيد عليهن. ولكن بما أنه الزيادة يعني فتح المجال للزيادة، فحينئذ لا معنى للاستبدال، القول بالاستبدال، فإذا يرتفع بالتباع. ومنها هذه الخصائص التي في النكاح، ومنها ما هو خارج عن النكاح، وهو وجوب السواك، الاستياك من النبي صلى الله عليه وآله، والوتر، صلاة الوتر واجبة عليه، ووجوب الأضحية، ووجوب قيام الليل. بعد قيام الليل ليس بالضرورة أن يكون بالصلاة المخصوصة، قيام الليل واجب عليه. وتحريم الصدقة الواجبة، تحرم عليه الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. وفي المندوبة في حقه صلى الله عليه وآله خلاف، أنه الصدقة المندوبة فيها خلاف، أنه بعضهم يقول أنه يجوز له تناولها، وبعضهم قال لا يجوز. طبعا يجوز ولا يجوز هذا شنو؟ كشف عن أمر واقع في الخارج، وإلا خو مو يفتي يلزم النبي صلى الله عليه وآله، لا. وبالتالي طبعا راح يتبعه من انتسب له، يعني بهذه النسبة، على اعتبار أنه بعض الأمور يعني تكون شاملة لغير، مثلا الصدقة الواجبة الآن تحرم عليه وعلى أولاده.
صدقة الواجبة
زكاة، لا زكاة،
زكاة
إيه؟ صدقة يطلق على الزكاة صدقة الواجب. فالزكاة الآن زكاة غير الهاشمي تحرم على الهاشمي. وأيضا خائنة الأعين، وخائنة الأعين هو الغمز بها، واحد يغمز بعينه للشخص الآخر، يحرم على النبي صلى الله عليه وآله ذلك. وأبيح له الوصال في الصوم، نعم، أن يصوم اليومين مثلا بدون أن يتخللهما إفطار، هو هذا الوصال. الآن نحن يحرم علينا الوصال في الصوم، يعني مثلا أصوم يومين أو ثلاثة من دون أن أفطر. هسه واحد ما يريد يتناول شيء بعد، هذا بحث آخر، ولكن هو يجب عليه أن يفطر ولو بالنية بالنتيجة، أو بشربة ماء أو بغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله أبيح له الوصال في الصوم، وخص بأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه، يكون ملتفت إلى ما حوله، ويبصر وراء ما يبصر، ويبصر وراءه كما يبصر أمامه، يرى ما وراءه كما أنه يرى ما أمامه بالضبط من دون فرق. يعني الرؤية عنده 360 درجة بينما عندنا 180 درجة فقط، يعني هاي زاوية مستقيمة. هو صلى الله عليه وآله عنده زاويتين مستقيمة مو واحدة. طبعا بالنتيجة هذا الأمر أنه يبصر ما وراءه كما يبصر ما خلفه من ناحية تكوينية، هو ممكن وما ممكن تكوينا الإنسان ممكن أن يرى نتيجة، هو إنسان يوم إنسان. طيب كيف
عاد الناس ما يقدر؟
نعم
عامة الناس ما يقدر،
الإنسان ما يقدر. طيب هو إنسان كيف يرى؟ طبعا هناك قابلية وجودية غير قابلية البدنية الإنسانية. هذه القابلية الوجودية يعني بحسب التخريجات، بل بحسب القواعد الفلسفية، أنه يقدر وزيادة مو فقط، يعني كأنما هذه القضية من المسلمات عندهم، يعني مكانة الوجودية إلى آخر. طبعا شرحها وبيانها يتوقف على بيان عدة مقدمات، يعني لا يكفي لها للدرس ولا الدرسين، يحتاج يعني مقدمات فلسفية مطولة على مستوى نهاية الحكمة مو على مستوى بداية الحكمة، حتى أنه من الممكن الوصول إلى هذه النتيجة، إلى هذه النتيجة. ولكن فقط للإشارة إلى أنه ما يذكره البعض من أن الفلاسفة مثلا يؤدي بهم القواعد الفلسفية إلى بعض المحاذير العقدية، لا، توهم كبير، بل إنه بعض الأمور العقدية لا يمكن بيانها إلا بالبيان الفلسفي، لا يمكن بيانها إلا بالبيان، وإلا لا يمكن فهم الروايات في بعض الأحيان والأدعية وبعض الآيات وبعض الكرامات والصفات للمعصومين فضلا عن الله تبارك وتعالى، لا يمكن فهمه على الطريقة الروائية والطريقة الطبيعية وطريقة الجمود على الظواهر، لا يمكن، لأنه أصلا يصبح كأنما الكلام جزافي لا قيمة له. نعم تصبح مدعيات فقط، أما بالنسبة للفلسفة لا، تصبح الدليل قائم عليها، بل الدليل يأخذ إلى ذلك. فلذلك ما يذكرونه أنها مخالفة للعقيدة ومخالفة لكذا، لا، توهمات واقعا، يعني ما أدري شنو الأسباب، ولكن هي الفلسفة علم صعب جدا. فلذلك كثير من الناس لما يأتي إلى هذا العلم، طبعا بالنتيجة هو فيه أخطار كبيرة، ما يذكر أن فيه أخطار على العقيدة صحيح، لأن الغوص في الفلسفة يعني دون أن الشخص يحصن نفسه خطر، خطر جدا. ولكن بالنتيجة إذا أنت تسير على من هم، يعني واضح أنه تسير مع الفلاسفة الذين هم مع الهدى، هؤلاء واضح أنه يأخذونك على الطريق خطوة بخطوة حتى تصل. قال: وذكر أشياء غير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله، ولكن هذه أظهرها. ويلحق بهذا الباب مسألتان: المسألة الأولى تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا، وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر، يعني الزوجة التي يموت عنها النبي صلى الله عليه وآله، إما أن يكون قد دخل بها وإما أن لا يكون. إذا كان دخل بها إجماع المسلمين على حرمتها، حرمة الزواج بها، أما إذا لم يكن داخلا بها فهناك خلاف، ولكن الأشهر أنه لا يجوز الزواج بها، لأنه ظاهر الآية بعد يمنع من ذلك. أما لو فارقها بفسخ أو طلاق فيه خلاف، فيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. بعدها يصدق عليها أنها كانت زوجة أو لا كانت زوجة، فلا يحل الزواج بها من بعده، سواء طلقها، دخل بها، لم يدخل بها، هي كانت زوجته، فيحرم عليها عليه. قال: وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات ويحرم على الإنسان الزواج بأمه، لا، هذا تحليل بارد، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فبما أنه أبو كل فرد من المؤمنين، ولا يحل للمؤمن أن يتزوج بزوجة أبيه التي مات عنها أو فارقها، فبالتالي يحرم عليه. لا، أصلا هذا ليس هو المقصود بالنتيجة. لا، هناك علل خاصة يعني، وليس يعني هذا محاولات لجعل التحريم على القاعدة العامة، يقول لا حاجة لذلك، لأنه هو أساسا هناك قواعد خاصة، أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، فلماذا نحاول أن نلبسها ثوب القاعدة العامة؟ لا حاجة لذلك أصلا. هاي بعد نص صريح أنه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، هذا دليل ما يحتاج أنه هو أزواج أمهاتكم، حتى أنه نقول بما أنه هي أم والأم يحرم، ما يحتاج كل هذا القياس. هذا النص صريح يقول لا تنكحوا، ولا أن تنكحوا، لا يحل لكم أن تنكحوا أزواجه، فالقضية حكم خاص، فمحاولة إلباسه ثوب القاعدة العامة ليس يعني بصحيح. المسألة الثانية: من الفقهاء من زعم أنه يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة، عفوا، لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك، أو ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فأنت حر في ذلك، يعني من تشاء، بما أنه من تشاء، إذن القضية أنت لست ملزم بجدول وبنظام وإلى آخره. فقال: وهو ضعيف، هذا الاستناد على هذه الآية ضعيف، لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها، وهذا الاحتمال هو ماذا؟ قال: إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات، هذه الواهبة هي وهبت نفسها، فله الحق في أن يرجئها أو يأتي إليها، أما الزوجة لا، هو ذهب إليها وتزوجها. فرق بين الزوجة التي هو ذهب إليها وطلبها وتزوجها، وبين من جاءت إليه ووهبت نفسها، فهذه الواهبة لنفسها متبرعة، متبرعة، فهو حر في أن يفعل معها مثلا، في أن يقبل منها أو لا يقبل. أما الأخرى لا، بعد هي زوجة، زوجة بالعقد، وحينئذ يلزم أن يقسموا بين أزواجه. الفصل الثاني في العقد هذا بيان يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن.